بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: المسألة الثالثة في لفظها عند الوقف عليها. بعد أن تعرض الماتن لنوع إذن وتعرض لمعناها، يتعرض هنا في المسألة الثالثة إلى نقطتين. النقطة الأولى في لفظها إذا وقفت عليها في الكلام، والنقطة الثانية وهي متفرعة عن النقطة الأولى في كيفية كتابتها، هل تكتب بالنون أم تكتب بالألف. المصنف قال: أما بالنسبة للوقف عليها فالصحيح وما أختاره أن نونها تبدل ألفا، أي في حال الوقف، فإذا وقفت عليها لابد أن تقف عليها بالألف، معللا ذلك بأنه من باب التشبيه لها بتنوين المنصوب، يعني أنها من حيث اللفظ تماما كما تقف على تنوين المنصوب. هذا بالنسبة للرأي الأول. فإذا سألنا الماتن كيف تقرأها، قال: نقرأها كذا إذا وقفنا عليها، كما تقرأ عند الوقف ما ينون تنوين المنصوب. الرأي الثاني الذي في قبال رأي المصنف أننا نقف عليها بالنون. لماذا؟ قالوا: لأن النون هي من أصل الكلمة، وليس هناك أي داع لتشبيه النون الموجودة في إذن بالنون الزائدة، إذ التنوين كما هو واضح تعريفه أنه نون زائدة لفظا لا خطا لغير توكيد، كما مر في قطر الندى وفي الشذر وفي غيرهما. وبالتالي فإذا مشينا مع الرأي الأول في إبدال النون ألفا تشبيها لها بتنوين المنصوب، فهو عبارة عن تأويل النون الأصلية الموجودة في الكلمة بنون زائدة، وليس هناك أي داعي لذلك، إذ النون الموجودة في إذن هي كالنون الموجودة في أن، وهي كالنون الموجودة في لن، نون أصلية، وبالتالي نقف عليها بالنون، نقول إذن بالنون لا إذا. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، التنوين لا يدخل على الحرف، وإذا كما هو الصحيح عند المشهور هي حرف، فالتنوين حينئذ لا داعي له من جهة، ومن جهة أخرى لا يدخل على الحرف. لذا قال: وقيل يوقف بالنون لأنها كنون لن وأن روية، يعني هذا الرأي، هذا القيل عن المازني والمبرد. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى في كيفية الوقف عليه. أما النقطة الثانية المبنية على النقطة الأولى، وهو خلاف آخر في كيفية كتابتها، إذا قال فريق من النحاة يوقف عليها بالوقف عليها، نشبهها بتنوين المنصوب ونقف عليها بالألف، وبعضهم قال لا نقف عليها بالنون، فإذا قال بعضهم نكتبها بالتنوين يعني بالألف مع التنوين، وقال بعضهم نكتبها بالنون، فالذي ذهب إلى الأول ذهب إلى أن كتابتها تكون بالتنوين، والذي ذهب إلى الثاني قال إن كتابتها تكون بالنون. لذا قال: وينبني على الخلاف في الوقف عليها خلاف آخر في كتابتها، فالجمهور يكتبونها بالألف، وكذا رسمت في المصاحف. طبعا إذا قد تقول إذا كانت مرسومة بالمصاحف بالألف فما الداعي للخلاف في كتابتها؟ وكذا رسمت في المصاحف، هذا ليس استدلالا، لأن خط المصحف لا يقاس عليه، خطوط المصحف متأخرة لا يقاس عليها، نعم هي كتبت بالألف بناء على رأي الجمهور في كتابتها بالألف. والمازني والمبرد بالنون، يعني والمازني والمبرد يكتبانها بالنون. هذا الرأي الثاني فيما يتعلق بكتابتها. الرأي الثالث وهو الأقل شهرة، وهو رأي الفراء الذي يذهب إلى التفصيل بين حالتي الإعمال وعدم الإعمال، فقال إذا عملت تكون تماما مثل أن فتكتب بالنون، وإذا لم تعمل تكتب بالألف، وكذا. وبهذه الطريقة نفرق بينها وبين إذا من حيث الكتابة، إلا أن الماتن عندما نقل رأي الفراء وكأنه نقله بالعكس، ماذا قال؟ قال: وعن الفراء إن عملت كتبت بالألف. هذا غير صحيح. رأي الفراء أنها إذا عملت كتبت بالنون لأنها تشبه أن حينئذ، فتكتب مثل أن، وإلا كتبت بالتنوين. أيضا هذا غير صحيح، وإلا كتبت بالألف، هو عكس المسألة. فينبغي أن تكون العبارة: وعن الفراء إن عملت كتبت بالنون وإلا بالألف، للفرق بينها وبين إذا. وتبعه ابن خروف، تبعه ابن خروف. المسألة الرابعة، وليس هناك كثير جدوى أصلا في هذه المسألة الثالثة، اكتبها كما بدا لك. المسألة الرابعة في عملها: يتعرض الماتن في هذه المسألة إلى شروط عمل إذن. ما هو عمل إذن؟ قال: وهو، يعني عملها، نصب المضارع. ونصب المضارع قد تقدم معنا الخلاف في هذه المسألة، هل هي تنصب المضارع بنفسها أم بأن مضمرة. الذي ذهب إلى أنها اسم، فلا بد حينئذ أن يضمر أن. الذي ذهب إلى أنها حرف مركب، فأن موجودة في إذن أصلا، إما من أنها مؤلفة من إذ وأن أو إذا وأن. نعم، الذي ذهب إلى أنها حرف بسيط، هنا حصل انقسام، بعضهم قال أنها بأن مضمرة وبعضهم قال أنها ناصبة بنفسها. لذلك رأي الجمهور أنها بمفردها ناصبة، في قبال من قال بأنها ناصبة بأن مضمرة، سواء هذا الذي قال بأنها ناصبة بأن مضمرة قال إن أصلها اسم، أو قال إن أصلها حرف مركب، أو قال إنها أصلها حرف بسيط ولكنها تنصب بأن مضمرة. هذا بالنسبة لعملها. ما هي شروط إعمالها؟ الماتن ذكر الشرط الأول بقوله: بشرط تصديرها. ومعنى أن تكون مصدرة أي أن لا يكون الكلام الذي قبل إن، الذي قبل إذن، مرتبطا بالكلام الذي بعد إذن. فبمجرد أن يعتمد التركيب ما بعد إذن على التركيب الذي قبل إذن، يعني أنه لا دور لإذن في الإعراب سوى دور بسيط متعلق بالمعنى، وهي أنها تدل على أن ما بعدها جواب. وإلا فالكلام لم ينبني في تأسيسه عليها منذ البداية، ولم يتعلق الكلام بها أساسا. ولذلك إذا لم تكن مصدرة وكان لها الكلام وكانت في صدر الكلام، فهذا يعني أن ما قبلها قائم ومتعلق بما بعدها، وهي حشو، وهي حشو لا ينبني تأسيس الكلام عليها. ولذلك لابد أن تكون مصدرة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: أن يكون الفعل المضارع دالا على المستقبل. لماذا دال على المستقبل؟ لأن الجزاء يقع في المستقبل، ما إذن تدل على الجواب والجزاء، بالأكثر جواب والجزاء. طيب، وقد تتمحض للجواب. الجزاء، لأن الجزاء يقع في المستقبل، لابد أن يكون الفعل المضارع يدل على المستقبل. هذا أولا. هذا ثانيا. ثالثا: لابد أن تكون متصلة بالفعل المضارع، لابد أن تكون متصلة بالفعل المضارع بحيث لا يفصل بينهما فاصل. طيب، هل هذا الحكم الثالث هو حكم عام؟ يعني أينما رأينا فاصل بين إذن والفعل المضارع، بالتالي تكون إذن غير عاملة؟ المصنف والنحاة قالوا لا، هناك استثناءات، ولكنهم اختلفوا في هذه الاستثناءات. فذهب الماتن هاهنا تبعا للمشهور إلى القول بأنه يمكن أن نستثني فردين. الفرد الأول: إذا فصل بين إذن والفعل المضارع بالقسم. إذا فصل بين إذن والفعل المضارع بالقسم، إذا قلت إذن والله أكرمك تبقى ناصبا، هذا أولا. ثانيا: إذا فصل بين الفعل المضارع وإذن بلا النافية، إذا فصل بلا النافية. طيب لماذا؟ لأن القسم ولا النافية لا يعتبر هذا من باب الفصل الحقيقي، لأن القسم إنما هو تأكيد للنسبة، واللا هي عبارة عن جزء من الكلام، جزء من الفعل، وكأن جزء من الفعل لا تنفصل عنه، فلذلك تسامحوا بالقسم وبلا النافية. طيب، هذه هي الشروط. فرع الماتن على هذه الشروط عدة نقاط. النقطة الأولى متعلقة بموضوع شرط التصدير. قال الماتن: أنتم قلتم أنه ينبغي أن تكون إذن متصدرة في الكلام، ونحن عندنا من الشواهد، وإن كانت مجهولة القائل، يعني نحن عندنا من الشواهد ما يثبت أنها قد وقعت في حشو الكلام، بحيث كان ما قبلها مرتبط بما بعدها مرتبطان، وقد وقعت حشوا في الكلام، ومع ذلك جاءت عاملة مع فوات شرط التصدير. مثاله ما هو هذا الشاهد؟ قال الماتن: قول الشاعر المجهول هذا القائل: لا تتركني أو لا تجعلني فيهم شطيرة أو أسيرة، يعني غريبا، إني إذن أهلك أو أطيرة. لا تتركني فيهم شطيرة إني إذن أهلك أو أطيرة. محل الشاهد قول الشاعر إذن أهلك. كيف؟ جاءت إذن بين إني، يعني إن واسمها من جهة، وخبر خبر إن أهلك، ووقعت، فإذن وقعت حشوا في الكلام، إذ ما قبل إن مرتبط بما بعد إن، فليس لها صدر الكلام، وبالتالي جاءت عاملة، مع أنها جاءت عاملة، كيف تقولون أنه يشترط فيها التصدير؟ وما هو تخريجكم لهذا البيت؟ هذا البيت قد ذكرت له عدة تخريجات. من أفضل التخريجات التي ذكرت هو التخريج الذي ذكره هاهنا المصنف في المغني. ماذا قال؟ قال المصنف: لا تتركني فيهم شطيرة إني، إن واسم إن، خبر إن محذوف. كيف؟ قال المصنف: تقديره، تقدير هذا المحذوف، إني لا أستطيع ذلك، لا تتركني فيهم شطيرة إني لا أستطيع ذلك. ثم استأنف الشاعر كلاما جديدا بقوله: إذن أهلك أو أطيرة، فتكون حينئذ إذن في صدر الكلام، فما بعده بعد الخبر يكون كلاما جديدا قد وقعت إذن في صدره. فالخبر ليس هو قولك إذن أهلك أو أطيرة، لا، خبر محذوف، وهذا معروف في البلاغة، إمكانية الحذف لدواع متعددة، وليس فقط مثلا أنه لأنه معروف، أو لأن هناك قرينة تدل عليه، أو إلى آخره. لا، قد يكون الحذف من باب أنك لا تتحمل حتى أن تنطق بالمصير، بأنك لا تستطيع، حتى التعبير عن عدم الاستطاعة غير ممكن لك. فلا تتركني فيه مغريبة إني إذن أهلك أو أطيرة، إني لا أستطيع ذلك، إذن أهلك أو أطيرة. هذا هو التخريج الذي ذكره المصنف هاهنا. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية يعلق فيها على موضوع الاتصال. قلنا اختلف النحاة في الاستثناءات، استثناءات من الاتصال، وقد ذكر الماتن هاهنا عدة استثناءات لبعض النحاة كما سنلاحظ ذلك. فبعضهم أدخل النداء، وبعضهم أدخل الظرف فقال لو فصلت بظرف لا مشكلة فيه، وبعضهم زاد مضافا إلى النداء أيضا الدعاء، وبعضهم فصل بمعمول الفعل ورأى أنك إذا قلت إذن زيدا أكرم فلا ضير في ذلك، فتبقى حينئذ ناصبة. إلى آخر ما ذكر، بعضهم الجار والمجرور، ولكن كل هذه الاستثناءات لا يراها الماتن صحيحة، ويقول أن القدر المتيقن من كلام العرب أن الاستثناء إنما يتم في حالتين فقط، الحالة الأولى هي القسم، والحالة الثانية هي لا النافية. ولم يتسامح لا مع الظرف ولا مع الجار والمجرور ولا مع النداء ولا مع الدعاء ولا مع معمول الفعل، لم يتسامح في ذلك. والنقطة الثالثة والأخيرة هي تعليق منه على المستقبل، على شرطية الاستقبال. فقال: عاد مطلبا قد جاء به من عبارة الفارسي، قرأناه في عبارة أبو علي الفارسي سابقا، أنه لو قيل لك أحبك فإذا قلت إذا أظنك صادقا ينبغي أن ترفع. لماذا ينبغي أن ترفع؟ لأن شرط الاستقبال هنا غير متحقق، وكما أسلفنا أن ظن المصدق لمن قال أحبك ظنه وقد وقع في الحال ولم يقع في المستقبل، لأنها تجردت ها هنا عن الجزاء. لذا قال المصنف المسألة الرابعة في عملها، وهو نصب، وهو يعني عملها، نصب المضارع بشرط تصديرها واستقباله، واستقبال يعني كون المضارع مستقبلا، واتصالهما المضارع وإذا، أو انفصالهما بالقسم أو بلا النافية فقط. بالقسم إذا والله أكرمك، وبلا النافية إذا لا أكرمك. يقال آتيك فتقول يعني جوابا وجزاء، إذا أكرمك. هنا توفرت الشروط، فهي ها هنا مصدرة، وهي الفعل المضارع هنا في المستقبل، ومتصلة بالفعل. ولو قلت أنا إذا قلت، قلت يعني أكرمك بالرفع. لماذا؟ لأنه فات شرط التصدير، لفوات التصدير، لفوات شرط التصدير، لأن أنا أكرمك هي جملة على حيالها على حدة، قد اعتمد ما بعد إذن على ما قبلها فيه من دون أن يكون لإذن أي دخالة في الكلام. أنا إذن أكرمك، فإذن وقعت حشوا في الكلام وبالتالي هي غير عاملة. فأما قوله، هذا جواب عن إشكال المقدر، أنه ماذا تصنعون بمجيئها عاملة مع فوات شرط التصدير. فأما قوله لا تتركني فيهم شطيرة إني إذن أهلك أو أطيرة، فمؤول، هذا الفاء جواب على أما، فمؤول على حذف خبر إن، فالموجود هذا ليس خبر إن، بل خبر إن محذوف، أي إني لا أستطيع على ذلك، لا أقدر على ذلك. ثم استأنف، أي استأنف الشاعر ما بعده، يعني الكلام الذي بعد الخبر المقدر، فما بعد الخبر المقدر يكون حينئذ كلاما جديدا مستأنفا قد وقعت إذن في صدره، فلم يفت حينئذ شرط التصدير. ولو قلت، هذه عطف على ولو قلت أنا إذن، ولو قلت هذا تعليق على موضوع الفصل، ولو قلت إذن يا عبد الله، قلت أكرمك بالرفع، إذن يا عبد الله أكرمك بالرفع. لماذا؟ للفصل بغير ما ذكرنا، أي للفصل بين إذن والفعل المضارع أكرم بغير ما ذكرنا. قد ذكرنا أن الفصل الذي نتسامح فيه هو القسم أو لا النافية فقط، أما ها هنا فالوصف، الفصل قد وقع بالنداء، إذن يا عبد الله أكرمك بالرفع، للفصل بغير ما ذكرنا. وأجاز ابن عصفور توسعا الفصل بالظرف، نسخة عبد الحميد بالنداء خطأ، وأجاز ابن عصفور توسعا الفصل بالظرف، نعم مش موجود كلمة توسعا، أجاز ابن عصفور الفصل بالظرف فقط. لماذا هذا؟ لأنهم قد توسعوا في الظروف ما لم يتوسعوا في غيرها، هذا التعليل المعروف والمشهور دائما عن الظروف في استثنائها. نعم. وابن باب شذ الفصل بالنداء وبالدعاء. طبعا ابن باب شذ مش، ليس من المعلوم أنه يقرأ ابن باب شاد أو يشدد أو لا يشدد، لأن العبارة أو لقبه غير عربي، فبعضهم قرأه هيك ابن باب شد وابن باب شاذ، بعضهم قرأ على كل الأحوال. وأجاز ابن باب شذ الفصل بالنداء وبالدعاء، فلك أن تقول حينئذ إذن عافاك الله أكرمك. لماذا؟ لأن هذا بالدعاء. والكسائي وهشام، هشام الضرير الذي هو من أصحاب الكسائي من النحاة تلامذة الكسائي، ماذا أجازا؟ أجازا الفصل بمعمول الفعل، فإذا قلت مثلا إذن زيدا أكرم، أجازا أنك تنصب الفعل المضارع. والأرجح حينئذ، يعني حين الفصل بمعمول الفعل، ما هو الأرجح؟ الأرجح عند الكسائي النصب، وعند هشام الرفع. طيب الأرجح عند كسائي النصب لم يعللها، ولكنه علل كيف أن الأرجح عند هشام الضرير الرفع، في بعض الحواشي علل ذلك وليس في أصل المتن. المتن قال هنا الأرجح حينئذ عند الكسائي النصب وعند هشام الرفع، ولم يعلل. بعضهم علل لماذا عند هشام الرفع، قالوا لأنه بالفصل يكون عملها ضعيفا. إذن زيدا أكرم، قد فصلت بينها وبين الفعل وبالفصل يكون عملها ضعيفا. بمعنى، بأي معنى؟ بأنه وإن جاز لك أن تنصب إلا أنه مرجوح في قبال الراجح الذي هو الرفع، إذ صار عملها ضعيفا. طيب، ولماذا عند الكسائي النصب؟ الكسائي يقول لأن الأصل هو النصب، الأصل هو النصب. نعم، مرجوح لك أن ترفع. نعم، ولو قيل لك، هذا تعليق وعطف على ولو قلت أنا إذن، ولو قلت إذن يا عبد الله، ولو قلت، هذا النقطة الثالثة، ولو قيل لك أحبك فقلت إذن أظنك صادقا رفعت. لماذا؟ لأنه حال، والنواصب إنما تعمل في المستقبل، أنه لن هذه تعمل في المستقبل، وشرط الاستقبال بما أنه صار غير متحقق، فإنه حينئذ